إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكرنا أن النبي صلى الله وسلم توضأ أمام أصحابه، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالاهتداء بهديه واتباعه صلى الله وسلم شرط في قبول العبادات. فمن شروط قبول العمل الصالح من المؤمن الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد انتهينا من الحديث عن صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون قد حرصنا على الاهتداء بهديه، وعلى أن نتوضأ نحوا من وضوئه صلى الله وسلم. وأعود فأكرر ما قلناه مرارا، وهو ضرورة ووجوب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه، الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الغسل وعدم الإسراف فيهما. فقد كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. وقلنا أثناء حديثنا عن وضوئه صلى الله عليه وسلم، قال الإمام ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو الجوربين. فالرجلان لهما حالتان: إما أن تكونا مكشوفتين لا شيء عليهما، فالواجب فيهما في هذه الحال الغسل وأرجلكم إلى الكعبين، وإما أن تكونا مستورتين بالخفين أو النعلين أو الجوربين، وحينئذ فالسنة المسح عليهما بشرطه، المسح عليهما بشرطه. وقد أفرد الإمام رحمة الله عليه للمسح على الخفين فصلا، فقال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال رحمه الله: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي. فالمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين سنة ثابتة في الحضر والسفر في الصيف والشتاء، ليس لعذر، لها هذه رخصة من رخص الدين التي تدل على سماحته ويسره، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالمسح على الخفين رخصة شرعية جاءت من طريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، في الحضر، في الصيف، في الشتاء، يمسح على الجوربين أو الخفين أو النعلين، ولا فرق بين الجوربين، أن تكون جوارب صيفية خفيفة أو جوارب شتوية ثقيلة، كل ما تلبسه في قدميك يجوز لك أن تمسح عليه بشرط واحد، وهو أن تدخلهما طاهرتين، أن تدخلهما طاهرتين، بمعنى أن تتوضأ وضوءا كاملا، تتوضأ وضوءا كاملا كما شرحنا، ثم تلبس الجوربين مثلا وأنت على وضوء، وأنت على وضوء، فحين تريد أن تتوضأ بعد ذلك يجوز لك أن تمسح عليهما. قال رحمه الله: ووقت صلى الله وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. المقيم والمسافر. المقيم الرخصة له في المسح أن يمسح يوما وليلة، والمسافر يرخص له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. طيب، متى تحسب المدة؟ أنت لك في الحضر يوم وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام ولياليهن، هتحسب المدة من إمتى؟ أنت توضيت الفجر مثلا ولبست الجوارب، المدة بتاعتك من إمتى؟ تحسبها من إمتى؟ هل من أول ما لبست؟ لا، مدة المسح تحسب من أول ما تمسح، من أول ما تمسح. فمثلا لو أنك توضأت الفجر ولبست الجوربين، ولبست الجوربين، ثم لم تتوضأ إلا لصلاة الظهر، فأول وضوء لك حتمسح فيه هو الظهر، فتوضأت للظهر ومسحت، فمن الظهر يبتدئ اليوم والليلة بالنسبة لك وأنت مقيم، أو بالنسبة لك وأنت مسافر. يبقى مدة المسح لا تبدأ من أول ما تلبس، ولكن تبدأ من أول ما تمسح. في الشتاء يكون النهار قصيرا، يكون النهار قصيرا، وربما حافظ المتوضئ على وضوئه فترة طويلة لقصر النهار ولعدم شرب الناس الماء في الشتاء من شدة البرد. فممكن الإنسان يتوضأ الفجر ويخليه بوضوءه لغاية العصر، أو ممكن يتوضأ الظهر ويخليه بوضوءه لغاية العشاء. يبقى انت تحسب المدة من أول ما تمسح، من أول ما تمسح. فلو فرضنا مثلا أنك توضأت للفجر وحافظت على وضوئك حتى صليت العصر، يبقى صليت بوضوء واحد الفجر والظهر والعصر، ثم انتقض وضوءك وحتتوضى المغرب وتمسح، اتوضيت المغرب ومسحت على الخفين أو الجوربين أو النعلين، يبقى مدتك من أول المغرب، تحسب المدة بتاعتك من أول المغرب وهكذا. ووقت صلى الله وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وكان يمسح ظاهر الخفين، وكان يمسح ظاهر الخفين، هذه يعتبرها القدم، هذا يعتبرها القدم في الجوربين أو في الخفين، هذا الظهر وهذا البطن، هذا الظهر وهذا البطن، فالمسح يكون على الظهر وليس على البطن. طب صفة المسح، صفة المسح، هل أنا كما قلنا في الوضوء في صفة مسح الرأس يجب استيعاب الرأس كله بالمسح زي ما شرحنا صفة وضوء مسح الرأس، أمسح هكذا وأرجع هذه مرة واحدة، فأنا استوعبت الرأس المسح، هل الجوربان يستوعبان بالمسح أيضا؟ أمسك أحط إيد فوق وإيد تحت ومن أول رؤوس الأصابع إلى أعلى؟ الجواب لا. المسح على الجوربين خلاف المسح على الرأس، الرأس يجب استيعابه، أما الجوربان وما أشبههما فيكفي أي شيء يطلق عليه اسم مسح. فلو أنت حطيت أصابعك دوت على ظهر الجورب أنت كده مسحت، هكذا أو هكذا بأصبع واحد بأصبعين أي شيء يطلق عليه اسم مسح يجزئك في مسح الخفين أو الجوربين أو النعلين، كان يمسح ظاهر الخفين. وقد قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين. فالدين لا مجال للرأي فيه، الدين لا مجال للرأي فيه، الدين أحكام شرعية قائمة على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. لو كان الدين بالرأي يقول لك أنا بمشي على رجلي يبقى الملامس للأرض هو اللي توسخ، يبقى أنا أمسحه أنظفه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخفين. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مسح أسفلهما، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مسح أسفلهما. طيب هنا فائدة في المسح، لو أنك توضأت ومسحت على الجوربين أو الخفين أو النعلين ثم نزعتهما لأي سبب، أحيانا الواحد الصبح يتوضأ بيقول ده الدنيا برد فبيلبس شرابين ويكتر عشان خاطر الدنيا برد، ويفاجأ على الضحى كده لما الشمس طلعت وحميت ان الجو مش برد، فهو كان لابس اتنين فبينزع واحد، بينزع واحد عشان يخفف، هل يجوز له ان يمسح على الباقي؟ هو كان لابس اتنين، يتوضى الفجر وضوء كامل ولبس شرابين وبعدين قلع واحد وعايز يتوضى بقى، هل يمسح على الباقي؟ والعكس لو انه لبس شراب واحد الصبح وبعدين بالنهار لقى الدنيا برد فجيه لابس كمان واحد، هل يمسح على الاعلى ام لا؟ انا عايزك تنتبه للتفريق بين الحالتين، إذا لبست جوربين وبعدين نزعت أحدهما سواء قبل أن تمسح عليه أم بعد ما مسحت عليه مفيش فرق، إذا نزعت الأعلى يجوز لك أن تمسح على الأسفل، لماذا؟ لأنك أدخلتهما طاهرتين الاثنين، فأنت لما تنزع الفوقاني التحتاني باق انك ادخلتهما طاهرتين، يبقى لو كنت لابس اثنين وشلت واحد تمسح التحتاني. طب العكس بقى لو انك انت لبست واحد بس وبعدين عايز تلبس واحد بعده او فوقه، هل تمسح على الفوقاني؟ الجواب لا، إلا أن تكون باقيا على وضوئك الذي غسلت رجليك فيه، بمعنى أنا توضيت للفجر ولبست شراب واحد ورجحت البيت وغيرت هدومي وراح الشغل وأنا لسه متوضي وأنا لسه موضوع الفجر وبعدين لقيت رجلي سجعانين فلبست شراب تاني فوق الشراب اللي لابسه بس أنا لسه متوضي، إذا أنت أدخلتهما طاهرتين تمسح على الأعلى. لكن لو كنت انتقد وضوءك، لو كنت انت بعد صلاة الفجر وانتقد وضوءك وبعدين عايز تروح الشغل وعايز تلبس شراب تاني فوق التحتاني، لما هتلبس الفوجاني وانت انتقد وضوءك يبقى انت لم تدخلهما طاهرتين. يبقى اذا كنت عايز بقى تلبس اثنين تقلع الاولاني وتغسل توضع وضوءك وتغسل ليك وبعدين تلبس الاثنين. هذه هي اهم مسائل المسح على الخفين. وأيهما أفضل، وأيهما أفضل للمتوضي؟ أن هو أنا متوضي وعلى وضوء كامل لبست الشراب الجوربين وعايز أتوضى وضوء تاني، هل أخلع الخفين أو النعلين أو الجوربين وأغسل رجلي؟ الغسل أفضل ولا أمسح؟ الجواب يقول ابن القيم رحمه الله عليه: لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. يعني انت لابس الشراب ولابس على الوضوء ما تقلعش عشان تغسل رجليك، طب انت رجليك مكشوفه ما تغسلش عشان ايه تلبس، ما تلبسش عشان تمسح عليه، لا. وذهب بعض العلماء الى شيء جميل في التفريق بين الافضليه في الغسل والمسح. قال: اذا كان الانسان في بيئه السنة فيها مشهورة ومعروفة ومعمول بها، يعني سنة المسح على الخفين والجوربين ديت مشهورة عند الناس وذائعة والناس الحمد لله مطبقاها، فيبقى الأمر إليه إما أن يمسح وإما أن يقلع. أما إذا كانت تلك السنة، سنة المسح على الجوربين، غائبة عن الناس والناس مش واخدة بالها منها، فيستحب للفقيه بها البصير بها أن يمسح ليظهرها للناس حتى يقتدوا به، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه صفة الوضوء. الله تبارك وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إبن عندي الطهارة للصلاة، الطهارة للصلاة تكون بالماء أو بالتيمم، تكون بالماء أو بالتيمم. فلما فرغ ابن القيم رحمه الله من الحديث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أتبع ذلك بقول: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم. التيمم أيضا رخصة من الرخص الشرعية التي تدل على سماحة الدين ويسره. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى صريح الآية أن من فقد الماء وأراد الوضوء أو الغسل فله أن يتيمم. يبقى ما الذي يبيح التيمم؟ فقد الماء. الذي يبيح التيمم فقد الماء. وهناك عذر آخر وسبب آخر، وهو العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء. ففقد الماء، فقد الماء يبيح التيمم، والعجز عن استعمال الماء مع وجوده يبيح التيمم. مريض، مريض وممنوع من استعمال الماء يتيمم بدل وضوء، وإذا احتاج إلى الغسل أيضا يتيمم حتى تزول العلة ثم يغتسل. فالذي يبيح التيمم هو فقد الماء والعجز عن استعماله لمرض أو غيره، فيش مية أو في مية والإنسان مريض مش قادر يستعمل الماء، ممنوع من استعمال الماء. في الحديث أن بعض الصحابة كانوا في سفر فأصاب أحدهم شجة في رأسه، رأسه جرح، فاحتلم فسأل من معه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، لا نجد لك رخصة وأنت قادر على استعمال المية، موجودة المية موجودة، اغتسل. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه خبر الرجل، قال عليه الصلاة والسلام قتلوه، قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما الشفاء لأي السؤال. وعمر بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة فاحتلم أيضا، وكان الجو باردا شديد البرودة، فخاف إذا اغتسل، خاف أن على نفسه إذا اغتسل من شدة البرد، فتيمم وصلى، فتيمم وصلى بأصحاب إمامة. فلما رجعوا أيضا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله خشيت على نفسي من شدة البرد، وتذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت وصليت. فضحك عليه الصلاة والسلام، يعني أقره على فعله. إبا الأسباب المبيحة للتيمم فقد الماء أو العجز عن استعماله مع وجوده. لكن بننبه على مسألة فقد الماء، بعض الناس في الشقة يقوم يتوضأ يلاقي المية قطعة لأي سبب من الأسباب، يقول لك ما فيش مية يتيمم. لا، كلمة تبقى في الشقة وما فيش مية في الشقة وتتيمم ده غلط، ما ينفعش، ما ينفعش كده. ها، ما فيش مية في الشقة، خبط فيها على جارك واستلف منه شوية مية، اشترك زيت مية من الدكان، خد بالك، انزل روح المسجد هتلاقي فيه مية في المسجد. فحكاية المية في الحضر مش مهم، ما تنفعش، ما تنفعش، خد بالك. وبعدين ما يعني ما فيش بيت بيخلو من ماء، لكن بنقول هذا شيء يسأل ويكرر. الشقة فاش مية، الشقة فاش مية ماشي، وانت مش مخزن زي بعض، فوجئت ان المية مقطوعة وانت مش مخزن مية في الشقة، خد بالك، ماشي، لكن جيرانك عندهم مية، والدور الأرضي ممكن يكون فيه مية، والدكاكين فيها مية، يلزمك حتى أن تشتري جزء مية عشان إيه؟ عشان تتوضأ. لكن المريض الذي يعجز عن استعمال الماء أو يمنع من استعمال الماء، نقول لا تشق على نفسك ولا تستعمل الماء وأنت ممنوع منه، هذه رخصة شرعية أباحها الشرع لك، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فاستعمل الرخصة في محلها ولا تتوضأ بل ولا تغتسل. بعض الناس قد يكون مريضا فتصيبه الجنابة فيعجز عن استعمال الماء، نقول له تيمم حتى تزول العلة. امرأة قد تكون حائضا وتطهر وتريد أن تغتسل وهي مريضة عمل عملية ممنوع من استعمال الماء، نقول لا تيممي حتى تزول العلة. فمن تيمم للغسل ثم بعد ذلك زالت العلة، يبقى عليه أن يغتسل. يعني واحد عمل عملية وأصابته جنابة فتيمم لها، وبعد ما ربنا يشفيه يغتسل بقى عن التيمم اللي عمله. كذلك المرأة الحائض التي تيممت بدلا من الغسل، لما تزول العلة تغتسل. قال ابن القيم رحمه الله عليه في بيان صفة التيمم، يبقى لما عرفنا ان التيمم بقى رخصة شرعية، كيف أتيمم؟ قال كان صلى الله وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. يعني انا حاجة كده على الارض واجي ضارب كده بكفيني ضربة واحدة. وإذا علق بهما تراب أنفق فيهما عشان أزيد تراب، وأمسح وجهي والكفين فقط، وأمسح وجهي والكفين. هذه صفة التيمم سواء تيممت بدلا من الوضوء أو بدلا من الغسل، لا كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان في سفر وأجنب ولم يجد ماء، فهو مسكين قاس التيمم على الغسل، قال الجنوب لما يغتسل يعم البدن بالماء، طيب يبقى واحد تيمم يبقى يعم البدن بالايه بالتراب، فتمرغ تمرغ في الارض كما تتمرغ الدابه. فلما اتى النبي عليه الصلاه والسلام اخبره قال لا، انما كان يكفيك ان تفعل هكذا، ثم ضرب بكفي الارض ومسح وجهه وكفيه. كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أن تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. في ناس بيضرب واحدة يمسح وجهه والتانية ويمسح إيه كفينه، لا هي ضربة واحدة للاثنين. وفي بعض الناس بيمسح إيديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين زي ما شرحنا في صفة غسل الإيه اليدين، وأكدنا على مسألة الكم الضيق وخاصة في الشتاء إن الواحد ما بيعرفش إيه يبين المرفق، قلنا إن هذا خطأ، المرفق لابد أن يغسل، المرفق لابد أن يغسل. فلكن في فرق بين التيمم والغسل، في الوضوء تغسل يدك من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، أما في التيمم فهي تمسح بس فقط إيه الكفين. قالوا تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا أي اقصدوا، التيمم في اللغة ما إيه القصد، ما فيش مية اقصد صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب ايه هو الصعيد اللي ربنا قالني اقصده عشان تتيمم به؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال الإمام رحمة الله عليه وكان صلى الله وسلم يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه صلى الله وسلم أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يبقى الصعيد اللي ربنا أمرنا بقصده للتيمم هو وجه الأرض التي أنت عليها. أنت فين؟ في الصحراء الأرض رملية، فوق الجبل صخرة، في الغيطان والحقول الأرض سابقة طينية. الصعيد هو الأرض اللي أنت عايز تصلي عليه، الأرض اللي أنت فيها وأدركك الصلاة فيها هي دي مسجدك وهي دي إيه طهورك. حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر صلى الله وسلم هو وأصحابه في غزوة تبوك، شو بقى من مدينة تبوك 700 كيلو، لما سافر عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم المية اللي معاهم في غاية القلة، ولم يروى عنه صلى الله وسلم أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه. يعني ما قالش الصحابة احنا ماشيين مسافرين سفر طويل والأرض قدامنا كلها صحراء فشوفونا شوية تراب ناخدوهم معانا علشان نبقوا ايه نتيمم به، لا لم يفعل ذلك ولم يأمر به ولا فعله أحد من الصحابة، مع القطع والجزم بأن في المفاوز أي الصحراء الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا يعني من تأمل هذا قطع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بالرمل، والله أعلم، وهذا قول الجمهور. يبقى دي صفة الايه؟ التيمم. وهذا بيان الصعيد الذي قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الصعيد الارض اللي انت عليها. هنا ننبه على مسألة، نسأل الله للجميع العفو والعافية. مريض في البيت او في المستشفى، لا يكلف انه يسحب تراب معاه علشان لما يبقى ايه يتيمم عليه ابدا. مريض في المستشفى، عندك الجدار اللي جنب السرير بتاعك، الجدار يجوز ان تتيمم عليه. الارض اللي تحتك يجوز ان تتيمم ايه عليها. يبقى ارضية الغرفة والجدار اللي حواليك، ايوه، كل هذا يجوز ان ايه ان تتيمم به. فلا تكلف نفسك ولا تشق عليها انك انت تاخذ تراب معاك الى الايه الى المستشفى. طيب، التيمم رخصة لمن وجد السبب. التيمم رخصة لمن قام به السبب المبيح، سواء فقد الماء او عجز عن استعماله. الانسان ابيح له تيمم، فتيمم لصلاة الظهر، فتيمم بصلاة الظهر، ماذا يستبيح بالتيمم وبماذا ينقض التيمم؟ التيمم لأصحابه يقوم مقام الوضوء. التيمم يقوم مقام الوضوء، يصلي به ما يصلي بالوضوء، وينقضه ما ينقض الوضوء. يعني انت صليت الظهر وتيممت عشان انت ابيح لك التيمم، ولم تحدث الى صلاة العشاء، تصلي بتيممك هذا بهذه الطهارة، طهارة تيمم، تصلي بها كل الصلوات وكل النوافل انت عايز. ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء. نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، ويزاد عليها زوال العذر. انت تيممت ليه؟ على كنش، على ما كانش فيه مية. يبقى انت تيممت الظهر ما كانش فيه مية، طب العصر فيه مية، يبقى وجود الماء زي ما بيقول المشهور كده، اذا حضر الماء بطل ايه؟ بطل تيمم. مريض كان ممنوعا من استعمال الماء، فتيمم للظهر، وكان عنده مراجعة للطبيب بعد الظهر، راح للطبيب، الطبيب قال له: الحمد لله على السلامة، انت الان يباح لك استعمال الماء. يبقى هو صلى الظهر بالتيمم، هذا صحيح، والعذر زال، يبقى لا يعيد الظهر ولكن يتوضأ للايه للعصر. وهكذا قال رحمه الله: وكذلك لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة ولا امر به، بل اطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي ان يكون حكمه حكمه الا فيما اقتضى الدليل خلافه. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يسأل السائل: هل يشترط في المسح على النعلين أن تستوعب الرجلان إلى الكعبين، أم يجوز المسح على أي نعل؟ احنا لو قلنا صفة المسح، قلنا صفة المسح، خد بالك، بخلاف الرأس. الرأس في الوضوء يجب استيعابه، أما النعلين والخفين أي شيء يطلق الاسم مسح، بصبع، بصبعين، بالثلاثة، هكذا بالطول، بالعرض، كله يجزي، ولا يلزمك انك انت تاخذ من رؤوس الاصابع الى اعلى الكعبين. وهل المسح على اي جورب؟ لا فرق بين الخفيف والثقيل، ايضا قلنا ذلك، نبهنا ايضا، يجوز ان تمسح على الشراب الشتوي الثقيل والصيفي الخفيف ولو كان مخزقا. ومرحبا بأهل السحاب جميعا حياكم الله، نسأل الله أن يغفر لنا لكم ويرفع درجاتنا وإياكم إلى أعلى عليين بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.